عينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم لنعطر أسماعنا وأقوالنا وحياتنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقرأ بعضا من أحاديث كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري مع شرحها، وقد وقفت عند هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا حديث عظيم جدا، وقد ساقه الإمام البخاري في مواطن أخرى بأتم من هذا، وسأسمعكم إياه بعد قليل إن شاء الله، بس فقط بعد أن أبين بعض الكلمات الواردة في أوله لتنشرح قلوب أهل الإيمان بلقاء الله عز وجل وكلامه معهم سبحانه جل في علاه، وهو الملك الغني الحي القيوم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد، لا يوجد أحد أبدا. كلام موجه أولا لمن؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الخطاب هنا ما منكم للصحابة، غير أنه يتناول جميع أهل الإيمان سابقهم ولاحقهم برهم وفاجرهم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. سيأتي الحديث عن صفة الكلام لله عز وجل، ولذلك لن أقف هنا عندها طويلا، ولكن نص الحديث ما منكم من أحد يدل إلا سيكلمه ربه. هذا الكلام يدل على أن العبد يرى من يكلمه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وعندما أذكر الحديث بتمامه في الموطن الذي ساقه البخاري رحمه الله فيه كاملا، فيه موضوع اللقاء، واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة بالأبصار. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو الواسطة بين اثنين أو أكثر، وهو الذي يعني نقول يترجم الكلام أو ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، أو يبلغ الكلام عن المتكلم. ولا حجاب يحجبه، يعني المقصود من الحديث إيه؟ أنه ليس بين العبد وبين ربه أحد يبلغه عنه. قال: ما في ترجمان ولا حجاب، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين ولا أحد من البشر بإطلاق. وهذا يفيد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى كلام عباده في ذلك الموقف بنفسه، وأنه سبحانه هو الذي يحاسبهم على أعمالهم. وقد بيّن الإمام البخاري ذلك في سياق الحديث وهو أطول من هذا وأيضا حديث جميل أسمعكم إياه الآن مع شرح بعض الكلمات، وهو أيضا من رواية عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. الفاقة يعني الحاجة والفقر. عدي بن حاتم يقول: أنا كنت جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على النبي عصام رجل شكى إليه الفقر والحاجة الفاقة، ثم أتاه آخر، يعني دخل رجل آخر، فقال أو فشكى إليه قطع السبيل. يعني قطع السبيل يعني في قطع طرق زي ما سائر موجود اليوم، الناس تقطع الطريق وتقتل وتذبح وتشوه وتفسد في الأرض، وللأسف إذا كان هذا باسم الإسلام ليشوهوا جمال الإسلام، والإسلام من ذلك بريء. قطاع الطرق أشكال وألوان وأنواع، وفي ناس يعني خلاص أفعالهم قبيحة ويعني تتعقبهم الدول والبلاد وتسجلهم على قائمة أخطر ناس في المجتمع ويفسدون في الأرض. فجاء واحد، هؤلاء يقطعون الطريق، فدخل رجل من هؤلاء من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه قطع الطريق. هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لمن؟ للي جالس عنده أيضا عدي بن حاتم رضي الله عنه، فقال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ بيسأل الناس هذا السؤال. قال أجاب، قال: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة. لترين الضعينة، الضعينة في الأصل يعني يطلق على الهودج، اللي هو شيء يصنع مثلا من قطن أو من قماش أو من كتان يشبه الغرفة الصغيرة، تجلس فيه المرأة ويوضع هذا الهودج على الناقة، وذلك حتى تستر المرأة. فالأصل إذن الضعينة يعني المرأة داخل الإيه؟ داخل الهودج، الهودج هذا اللي هو يعني غرفة كده أو ما يشبه الغرفة الصغيرة المصنوعة من القماش أو الكتان أو ما إلى ذلك لتستتر في داخله المرأة. قال: لترن الضعينة يعني المرأة في الهودج ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. سترى المرأة تأتي من بلاد العراق، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام له، ترتحل وتمشي حتى تصل إلى مكة المكرمة إلى الكعبة المشرفة لا تخاف أحدا إلا الله. يعني إيه؟ يعني ما في قطاع طريق، خلاص دنيا في أمن وسلام واطمئنان واستقرار، وده أمر يعني مطلوب ويجب أن نسعى إليه يا إخواني، يجب أن نسعى إليه، نسعى إلى استقرار البلاد والعباد. الناس اليوم بتشكو من ضعف الاقتصاد وغلاء الأسعار، وهذا نتيجته أولا البعد عن الله عز وجل، ثم السعي في تخريب البلاد وعدم استقرارها. الناس لو انصرفوا إلى العمل بجد ونشاط وآمن الناس على أموالهم وأنفسهم ستجد الاستثمارات تأتي من هنا ومن هناك، والنشاط يدب في الناس هنا وهناك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يعني يا عدي، أنت رأيت الحيرة؟ قال له: لا. قال له: إن طالت بك الحياة سترى المرأة تخرج من الحيرة حتى تصل إلى الكعبة، ما في قطاع طريق، خلاص انتهوا، لأن الدنيا آمنة، ويفهم من ذلك أن الأوضاع مستقرة، لأنه لا يخرج أحد ليطلب مالا أو ليسرق أو ليقتل أو ليقطع طريقا أو ليفسد على الناس أو لينتقم من أحد أو ليفجر بامرأة سائرة في الطريق. قال: إن طالت بك الحياة سترى ذلك. ثم لما قال لما صنعوا هذه الكلمة ماذا قال عدي بن حاتم في نفسه؟ قال: قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء. قبلت بقى دعار، يعني بالتجديد هكذا من الدعارة والأفعال الخبيثة المنكرة الذين سعروا البلاد. بيقول يعني في ناس قطع طرق أنا نعرفهم ونسمع بهم، أين هم؟ بس قال هذا في نفسه، هؤلاء سيختفوا، لأنه سمى الذي أخبر بهذا الخبر وهو صادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: العدي، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كلام طبعا يعني للمتلقي في ذاك الوقت صعب جدا. ليه؟ انتبهوا معي لأول الحديث. واحد يدخل يشكو الفاقة، الحاجة والضعف والفقر الشديد، وآخر يشكو قطع الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدوه الأمل ويمتلئ بالتفاؤل، نظرة كده مستقبلية لهذا الدين ولنصرته، وأن الدين لا عندما يقوم به الرجال سيتحقق الأمن والرخاء والاستقرار والسعادة. والنبي عليه يقول ذلك لعدي، يقول إن شئ إن عشت سترى المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وإن عشت يا عدي سترى كنوز كسرى بين أيديكم، لا تفتحن كنوز كسرى. استغرب طبعا، لا شك علي بن حاتم، كيف يتم ذلك؟ أين نحن من كنوز كسرى؟ ده احنا مش لاقين شيء. ولذلك قال عدي بن حاتم كنوز كسرى بن هرمز، لأن الأمر كان صعب جدا، أراد أن يتأكد لعله كسرى آخر، لأن هو يعني لا شك أنه استغرب هذا التفاؤل الكبير العظيم وهذا النبأ وهو حق، بس أراد أن يتأكد، ولما تأكد خلاص سلم وصدق رضي الله تعالى عنه. قال كسرى بن هرمز، أكد النبي عليه الصلاة والسلام كلامه، قال كسرى بن هرمز، ثم قال له ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. ده الأمر الثالث بقى، وإحنا سنأتي في نهاية الحديث عدي بن حاتم يقول لنا هو موجود ماذا شاهد. بيقول للناس من عدي إيه؟ إن طالت بك حياة ستجد الرجل يخرج ملء كفه ذهب أو فضة، مش يعني ذهب بنوزنه بالجرام ولا لا، وطبعا ممكن يعني الإنسان يحمل شيء يسير كده يعني يكون له سعر غالي، فبالك لما يعني الرجل يخرج ملء كفه. وطبعا الناس تختلف أيضا في ملء الكف، يعني كبرا وصغرا وما إلى ذلك، يعني سيأتي على الناس بتشكو الفقر، الناس بيشكون الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، لن طلت بك الحياة، يعني سيأتي يوم على الناس لن يقبل أحد زكاة ولا مال، لأن الناس كلها في سعة، الناس ليس الواحد منهم بحاجة إلى آخر. إن طالت بك حياة سترى الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة فلا يجد أحدا يقبله. ثم يأتي بقى الموطن أو الشاهد من الحديث اللي يمكن أن أسأل سؤال الآن، ولما أقرأ الكلام اللي بعده هو الجواب. السؤال ماذا؟ ما هو موطن الشاهد من هذا الحديث؟ هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ليثبت به رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. من أين نستفيد ذلك من هذا الحديث؟ ما موطن الشاهد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ موطن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن. الله عز وجل يقول بقى الذي سيلقاه الله ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. موقف صعب جدا عندما يكون هذا العبد الضعيف بين يدي الله عز وجل وربه هو الذي يكلمه، ليس بينه وبين ربه ترجمان ولا حديث، فيش واسطة ولا حد بينقل الكلام ولا يترجم، وربنا الذي يكلمه، وبعدين يعدد رب العالمين سبحانه وتعالى نعمه عليه على رأسها ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ. أو من هنا أقول يا إخواني وأذكر بفضل الله علينا ونعمته ببعثة خير الورى صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل النعم، وربنا هنا بيذكر بها العبد يوم القيامة، ونحن نذكر هذا الحديث اليوم لنذكره اليوم لننتفع ونستفيد منه، وإلا الإنسان إذا انقطع عن الدنيا بموت خلاص مش هيقدر يقوم يعمل عمل. اليوم العمل، اليوم أو هذه الدار هي دار العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بأن الله يقول: يا عبد الله، ألم أرسل إليك رسول؟ ألم أبعث إليك رسولا؟ سيسلم العبد: بلى يا ربي أرسلت، أرسلت إلي. طيب الأمر الآخر: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ أيضا فيقول: بلى يا ربي. بس تأملوا بأن نعمة الله على عباده ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل النعم، أفضل من المال والولد وغير ذلك، بدليل أن الله يبتدئ الحديث عن نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر نعمته على عباده بالمال الذي أعطاهم إياه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا عايز نشحذ هممنا أولا، ثم ننظر بتمعن بالغ شديد إلى هذا الكلام. ده كان يوم القيامة، هذا أمر سنراه عيانا يوم الدين، يوم يبعث الله رب، أو يوم يقوم الناس لرب العالمين. رب العالمين لما يقول للعبد: ألم أبعث إليك رسول فيبلغك عني؟ العبد على قول سيعترف: بلى. ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأتفضل عليك بهذا المال؟ فيقول: بلى. عندئذ تأملوا ماذا قال النبي عليه السلام، شوف بقى الحاجة والمسكنة والفقر في هذا اليوم: يا عبد الله، ما عندك إلا العمل الصالح الذي ينجيك بين يدي الله. مصداق ذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. هنا قال عدي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق يعني نصف. والله ما أيسر ذلك عليك أيها العبد، أنت يوم القيامة لما رب العباد سيكلمك تنظر عن يمينك فلا ترى إلا نار جهنم، وعن يسارك فلا ترى إلا نار جهنم. ما الذي ينفعك في هذا اليوم؟ عملك فقط هو الذي ينفعك. قال عدي: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار، لدعوة إلى العمل بقى، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. والله يا إخواني سلعة الله غالية، ولكن الله غفور رحيم. يعني النار هذه كلها اللي وقودها الناس والحجارة، العبد يتقيها ويبتعد عنها ويحجب نفسه عنها بنصف تمرة أو بكلمة طيبة. الناس اليوم لا يفقه، الناس بعض الناس اليوم لا يعرف شيئا من ذلك، حتى الكلمة الطيبة التي لا تكلفه شيئا. بعض الناس لا يوجد عنده إلا الكلام الخبيث. ربنا يهدي أهل الإيمان وأصحاب الجنان إلى الكلم الطيب، وهؤلاء إلى الكلم السيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله، اتق النار ولو بشق تمرة. طيب ما وجدت شق تمرة؟ قال: فبكلمة طيبة. اسمعوا بقى تعليق عدي وفيدته ايه. ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويفهموه. عدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاثة اشياء: ان الضعينة ترتحل من الحيرة الى الكعبة لا تخاف الا الله، هذا اولا، ترتحل من الحيرة تمشي هذه المسافات الى الكعبة لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك أيضا ستفتح كنوز كسرى. ثم الأمر الآخر وهو الثالث، إن طالت به الحياة سيجد الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة لا يقبله أحد. قال عدي بعد ما فهم هذه الأمور الثلاثة قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. هنا أود أن أقف وقفة، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، أود أن أقف عند قول عدي هنا بعدما ذكر أنه رأى الضعينة ترتحل من الحيرة إلى الكعبة لا تخافوا إلا الله، وأنه رأى كنوز كسرى بن هرمز، قال ولئن ما رأى الأمر الثالث بقى، ولكنه قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ملء كفه، يعني ذهب أو فضة. هذا يفيد إيه؟ تسليم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لكل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت بعيدة عن الأذهان. يعني هيجي يوم الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يعني بمئات الآلاف من الأموال أو الملايين، ولا يجد من يقبله ولا يجد من يقبله. نعم، وهو يعني رضي الله تعالى عنه يبلغنا نحن الآن إن طالت بكم الحياة وأمد الله في العمر وفي الدنيا سترون الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة ويحاول يعطيه لأحد من الناس لا يجد أحدا يقبله. شاهد من الحديث ما ورد فيه بأن العبد سيلقى ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، قال ولا حجاب يحجبه، يعني ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته ومشاهدته. وفي هذا دليل على رؤية المؤمن لربه في الدار الآخرة، غير أن الله عز وجل اليوم احتجب عن عباده بأشياء كثيرة، النصوص الدالة في إثبات الحجب لله تبارك وتعالى كثيرة، يؤمن بها أتباع الرسل ويعلمون بما ورثوه من نور النبوة بأن الله تعالى احتجب بالنور وبما شاء من الحجب، وأنه لو كشف عن وجه هذه الحجب لما قام لنوره سبحانه وتعالى شيء، بل يحترق كل ما في الكون، ولكنه تبارك وتعالى في الدار الآخرة يعني يكمل خلق المؤمنين بأمور أخرى حتى يقوى المؤمن على رؤية ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فينعم بهذا اللقاء أو بهذه الرؤية يوم لقاء الله عز وجل. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر فيه أيضا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا حديث عظيم للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام أولا يبين فيه تفاوت منازل أهل الجنة، ولعل الآيات الواردة في سورة الرحمن تدل على ذلك، عندما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بدأ بقى يعدد الجنة الأولى قال ذوات أفنان إلى آخر ما ذكر ما فيها من النعيم، وبعد ذلك قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل مما ذكر أولا. إذن فالجنان منازل الجنان تتفاوت، بعضها أعلى وأرفع من بعض حسا ومعنى، بعضها بناؤها من الذهب وأوانيها من الذهب، ومعلوم أن الذهب هو أغلى المعادن، والذهب قد يأتي واحد يقول والله ده في معادن اليوم أغلى من الذهب، ولا شك أن هذا سيكون أيضا في الجنة ما هو أعلى منه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذهب لأنه هو المعلوم وقتئذ، إنما عليه الصلاة يخاطب الصحابة، ولكن لو جد معدن أعلى وأرفع وأغلى من الذهب سنجد أنه في الجنة بأفضل منه وأعلى منه، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ذلك عن الجنان والتفاوت موطن الشاهد من الحديث، يعني حتى يعني نحاول أن ننتهي من هذا الباب، قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، لأن فيه التصريح بقرب نظرهم إلى الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن ينعمهم وأن يزيد في نعيمهم بعدما أودع في جنانه ما أودع، يرفع رداء الكبرياء سبحانه وتعالى عن وجهه فينظر أهل الجنة إليه. أسأل الله عز وجل يعني أن يمتعنا وإياكم بهذا النعيم العظيم المقيم، نلقى الله تبارك وتعالى فنستمتع برؤية ربنا ونحن في جنان الخلد التي فيها كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث التالي يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إخواني الكرام، أود أن ألفت النظر إلى أن هذه الأحاديث تتعلق بمسائل عقدية، غير أن فيها من الفوائد العظيمة التي نستفيدها في حياتنا العملية. ده تشريع رباني. احنا والنبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الاخرة، المؤمن يرى ربه باعمال قدمها بين يديه وبامور تركها لله تبارك وتعالى. ومن ذلك يعني من امور الترك او الامور الخطيرة التي تحجب العبد عن ربه فلا يرى ربه ومولاه في الدار الاخرة ما ذكر هنا في هذا الحديث. وأنا أذكر هذا وألفت النظر لأن يعني لا نتشائم، وأقول كثير من الناس، بعض الناس اليوم لا يعرفون حقوق الآخرين ويأكلون أموال الناس بالباطل. قابلت أحد المحامين قبل أسبوع تقريبا فشكى إلي الأوضاع الاجتماعية السيئة في هذا البلد وما كان ينبغي أن نكون كذلك. يقول لي: عندي 300 قضية ميراث، خلاف بين الإخوة الأشقاء والأقارب على الميراث. يعني نحن لا نعرف نحن نتراضى بالحق، يعني ننزل على حد الشرع فلا نعتدي على حرمات الله ونقبل توزيع التركات من مالك الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. 300 قضية عند محام واحد. هنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. من هنا؟ من اقتطع من أدوات العموم، والأغلب الأعم أن تأتي لخطاب من يعقل. قال: من اقتطع مال. مال هنا نكرة أضيفت إلى نكرة موصوفة أيضا بالإسلام. قال: مال امرئ مسلم، فشملت كل مسلم وشملت كل ما يسمى ايه مال، سواء كان قليل او كثير. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. اقتطع يعني من القطع، لانه قطعه عن صاحبه او اخذ قطعة منه دون ان يستأذن صاحبه او بغير وجه حق او هو كاذب في ذلك. واقتطع مال امرئ مسلم. هنا اقف وقفة. هل لو ان انسان اخذ مال محارب يعني غير مسلم ولكن عنده في بلده وله عهد وامان وذمة، هل يجوز لنا ناخذ ماله بغير حق؟ لا يجوز. ولكن الحديث خرج مخرج الغالب الايه الاعم، وسيأتي ايضا بيان ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، يحلف ايمانات لكي يصدق الناس قوله وهو كاذب فيها. والذي يحلف بالله كاذبا ما عرف قدر ربه ومولاه. ولذلك العلماء يسمونه باليمين الغموس، اليمين الغموس. يا إخواني اليوم ما أحرانا أن نصدق وأن نترك الكذب. يعني أنا أحيانا وأنا في طريقي كده تعاملي مع الناس أشعر بأن الكذب كأنه هو الأصل بين الناس، واليمين الكاذبة لا يعني ينفك عنها بعض الناس. وسيأتي أيضا الناس بتحلف على أيمان كاذبة على أشياء في الحديث التالي إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل اللي بيقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة؟ قال: لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. قبل أن أذكر ده محل الشاهد من الحديث، وهو يدل على أن العبد يلقى ربه سبحانه وتعالى، واللقاء يتضمن النظر والمعاينة، فدل ذلك على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ولكن أيضا هذا الحديث يا إخواني فيه وعيد شديد جدا لمن يفعل ذلك، فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الله عز وجل توعد من يفعل ذلك يوم القيامة. وإحنا قلنا قبل قليل العبد ينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. يوم القيامة أنت يا عبد الله بحاجة إلى أي شيء، فكيف ترتكب مثل هذه الأمور المنكرة فتلقى الله وربك عليك غضبان؟ والغضب صفة من صفات الله كما يليق بجلال الله وكماله. وفي يعني حديث الشفاعة الطويل النبي عليه كل رسول لما يعتذر عن أن يتقدم للشفاعة في بعض رواية الأحاديث يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا اليوم غضب الله على هؤلاء المجرمين الكافرين المشركين الكاذبين غضب شديد. ده وعيد عظيم جدا يا إخواني على العبد أن يبتعد عن سخط الله عز وجل فلا يقع فيما يغضب الله حتى لا يغضب الله عليه. قال: لقي الله وهو عليه غضبان. ومن غضب الله تبارك وتعالى عليه سخط عليه سبحانه وتعالى جل في علاه ولحقته لعنة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بآية قرآنية قرأها أمام أصحابه، قرأها أمام أصحابه، قال: مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل. الآية التي ذكرها الإمام البخاري: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ما لهم هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني قال كلمات حول هذه الآية بيبين فيها أنه ما ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك، ويبرز الوعيد الشديد لمن فعل هذه الأشياء. الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري أيضا لفت النظر إلى شيء من ذلك، قال: يؤخذ من الآية تفسير قوله تعالى: لقي الله وهو عليه غضبان، ومقتضاه أن الغضب سبب لمنع الكلام. يعني غضب الله عز وجل سبب ليمنع الكلام عنك فلا يتكلم معك، وسبب لأن يحجب رؤيته عنك. وأما الرضا فهي سبب لرؤية رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث التالي يا إخواني يفيد معنى الحديث الأول، ولكن فيه لون من التفصيل أذكره أيضا يعني بصورة سريعة. وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عامر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. الحديث السابق: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، تحدث عن حالة واحدة. هنا بيتحدث عن ثلاثة أحوال أو ثلاثة مواقف لثلاثة من البشر يفعلون هذه الأفعال. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أنا أذكر هذه الأشياء وهنتكلم في مسائل عقدية لإثبات رؤية الربين في الدار الآخرة، عشان برضو نتعلم الأدب في التعامل مع الخالق، نتعلم الأدب والصدق وحسن التعامل مع خلق الله، لأن من لم يستجب لذلك متوعد بغضب الله تبارك وتعالى وسخطه، وأن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه. هل في بعد هذا من عقوبة أليمة للمسلم اللي عنده حرارة إيمانية أو إحساس كما يمكن أن يقال؟ شوف، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. بداية الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني ثلاثة كده أصناف من البشر رب العباد سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة، سواء كان من الذكور أو الإناث، من الأحرار من العبيد. عدم تكريم الله لهم دليل على غضب الله تبارك وتعالى عليهم، ومقتضى ذلك أنه يذهب بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى، لا يكلمهم. قال: ولا ينظر إليهم. المراد بالنظر هنا ننفي نظر الرحمة والعطف على هؤلاء الناس بسبب ما فعلوا. لا ينظر الله عز وجل إليهم نظر رحمة وإحسان وتفضل، نظر الرحمة كده، والعبد بحاجة في هذا اليوم إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: ولا يكلمهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. هذا هو محل الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث أن الله عز وجل لا يكلمهم، فيدل على الله يكلم المؤمنين يوم القيامة، ولا ينظر إليهم فيحتجب عنهم جل في علاه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من الفقه بمكان، كان فقيها عندما سئل عن معنى قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اللي هي بتتكلم عن الكافرين وتقول بأن هؤلاء، أعني من كفر بالله عز وجل، سيحجب عن ربه يوم القيامة فلا يرى ربه ومولاه. لما أرسلت رقعة كده من صعيد مصر والإمام الشافعي في هنا في القاهرة يسألون فيها عن معنى الآية، ماذا قال الإمام الشافعي؟ شوف، أجاب جواب حكيم يدل على سلامة المعتقد وحرص هؤلاء على هذه العقيدة النقية الصافية الصحيحة، كما يدل على عظمة الفقه لدى هؤلاء. اللي نيجي اليوم بعض الناس، يعني ماذا أقول، يعني لا يستطيع أن يقرأ صفحة من كلام الإمام الشافعي قراءة صحيحة، ولا أن يعرف شيئا من لغة الإمام الشافعي رحمه الله، ثم هذا يطعن على تراث الإمام الشافعي أو غيره. شوف الإمام الشافعي لما سئل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: هذه الآية تفيد أن الله عز وجل لما حجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أحبابه أولياءه يرونه يوم القيامة، لأنه لو حجب الأولياء والصالحين من عباده لكانوا هم والكفرة سواء بسواء، وهذا لا يليق. فاستنبط الإمام رحمه الله من هذه الآية أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة. فالشاهد من الحديث: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. طيب يا أخواني، كده عايزين نعرف الثلاثة دول مين، على أساس أن إحنا نترفع بأنفسنا أن نكون مع هؤلاء، فينزل علينا غضب الله عز وجل في يوم نحن أشد الحاجة إلى كلمة طيبة أو ركعة واحدة أو سجدة واحدة أو صدقة واحدة. من الثلاثة دول حتى نبتعد عن أفعالهم وعن خصالهم؟ الأول: الذي يحلف على سلعة يريد بيعها فيحلف أنه أعطي فيها أكثر مما يعطى الآن، وده موجود بقى خاصة فيما يعرف بقى بالمزايدات أو الحراج اللي يعلن فيه عن بيع بعض الأشياء، سيارات أو عمارات أو ما إلى ذلك، يعني مزاد كما هو معلوم. فيجي مثلا السلعة بعشرة يقول ويقسم أيمانات متعددة أنه أعطيها في 12 أو 13 عشان المقابل يزيد 14 أو 15، وهذا ليس بصحيح. اللي يفعل ذلك يلقى الله عليه غضبان، لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كاذب وبيحلف بالله يمين غموس. يا أهل الإيمان احذروا الكذب، خطير جدا كذب على الله وعلى الأنبياء المرسلين وعلى الخلق أيضا في تعاملك معهم. احذر الكذب يا عبد الله تلقى الله عليك غضبان. طب النوع الثاني من الثلاثة بقى، أو الجنس أو القسم الثاني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ده بقى يعني أيضا بيحلف بس أخص بقى من اللي قبله. ده بيحلف على أي شيء وفي أي وقت. الذي يحلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. طبعا أنا ذكرت أن خص المسلم لأن مال المسلم أشد حرمة، وإلا فمال الكافر غير المحارم لنا اللي هو مقيم بين ظهرانينا وغير مسلم، دول أهل ذمة معاهدين، حرام أن تستحل أموالهم. فما بالك بعض الناس وللأسف الشديد من الخوارج وغيرهم وحدثاء الأسنان اليوم اللي هم دخلوا في خضم أيضا أو ما يطلق عليهم بخوارج الخوارج الجدد، يعني يستبيحون ويستحلون أموال الناس ويسرقون ما يمكن أن يقع تحت أيديهم، ثم ذلك يظن أنه من شيوخ الإسلام وأئمته وهو صاحب بس يعني الوجه الأبيض الحسن عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام خص وقت العصر لفضله، ولأنه آخر النهار اللي ربنا فيه أثنى على المسبحين لقرب نهاية اليوم، وعندما يسبحون يختمون أعمالهم بالأعمال الصالحة. الصنف الجنس الأول والثاني دول بيحلفوا يمين يسمى يمين إيه؟ يمين غموس. سمي يمين غموس لماذا؟ لأنه يغمس صاحبه في الإثم ويكون سببا في أن يدخل نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب النوع الثالث بقى والقسم الثالث من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، قال رجل منع فضل الماء الذي زاد عن حاجته. الماء الذي أنزله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لا فضل لأحد فيه أبدا. قولوا لي كده واحد أنزل قطرة من السماء أو أزرع عينا من الماء، لا يمكن بحال من الأحوال، الكل يسلم بذلك. فالماء ليس لأحد من العباد فيه له فيه فضل أبدا، ويجب علي وعليك أن احنا نأخذ من الماء ما نحتاج إليه، أما ما زاد عن الحاجة فلا نحجبه عن غيرنا. بعض الناس من الغل والحقد، وده موجود يمكن في القرى الناس اللي بتزرع الأرض وما إلى ذلك، يمنعون الماء أو فضل الماء عن غيرهم. اللي يمنع فضل الماء اللي زائد عن حاجته ماذا له؟ يمنعه الله تبارك وتعالى فضله يوم القيامة، لأن الماء ده بيتجدد باستمرار. واللي بيمنع فضل الماء الزائد عن حاجته يدل على خبث في نفسه. هل اتخذت ما يكفيك لطعامك وشرابك؟ فلماذا تحجب فضل الله عز وجل؟ إذا حجبت ومنعت الناس من فضل الله منع الله عز وجل عنه منع عنك فضله يوم القيامة. ولذلك نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. إخواني الكرام، هذه الأحاديث العظيمة بما فيها من توجيهات نبوية عالية عزيزة غالية علينا أن نتأملها وأن نستفيد منها. حقيقة في هذه اللقاءات ونحن نتحدث عن رؤية من ربنا في الدار الآخرة ورد ذكر أحاديث عظيمة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، على المسلم أن يستفيد منها. أذكر في ختام هذا اللقاء بأمرين مهمين. الأول، حسن الثناء على الله عز وجل بالكلمات اللي كان نفسه يقوم بها يتهجد لربه ومولاه في آخر الليل، وقد ذكرت ذلك في اللقاء السابق. وفي هذا اللقاء أن المسلم يكون سليما صحيحا مستقيما صادقا في تعامله مع ربه ومع الخلق، فلا يؤذي الناس ولا يكذب عليهم ولا يأخذ أموالهم فيقتطعها بغير وجه حق، أو يمنع فضل الله عز وجل على خلقه، ومن فعل ذلك لقي الله وهو عليه غضبان. والحديث الأخير فيه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. وقلت بأن هذا هو الموطن أو موطن الشاهد من الحديث، ونحن نتحدث عن الرؤية، لأن الله عز وجل إذا لم ينظر إليه، إذا لم يلقاه، لم يعينه، وبالتالي لن يرى ربه سبحانه وتعالى مولاه. وهذه عقوبة عظيمة لمن يفعل هذه الأمور المنكرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان حقا، من الملتزمين صدقا، الموفقين للصالحات، الذي قد حجبوا بفضل الله عز وجل عن المنكرات والسيئات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا.